بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وصلنا إلى فصل في مبعثه وأول ما نزل عليه. قال ابن القيم: بعثه الله على رأس 40 وهي سن الكمال، قيل ولها تبعث الرسل، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وأما ما يذكر عن المسيح أنه رفع إلى السماء ولو 33 سنة، فهذا لا يعرف له أثر متصل يجب المصير إليه. هذه فائدة. مشهور أن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء ولو 33 سنة. يقول: وأما ما يذكر عن المسيح أنه رفع إلى السماء ولو 33 سنة، فهذا لا يعرف له أثر متصل يجب المصير إليه. وأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر النبوة الرؤيا، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. قيل وكان ذلك 6 أشهر، ومدة النبوة 23 سنة، فهذه الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة والله أعلم. ثم أكرمه الله تعالى بالنبوة، فجاءه الملك وهو بغار حراء، وكان يحب الخلوة فيه، فأول ما أنزل عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا قول عائشة والجمهور. وقال جابر: أول ما أنزل عليه: يا أيها المدثر. والصحيح قول عائشة رضي الله عنها لوجوه. أحدها أن قول ما أنا بقارئ صريح، فأنه لم يقرأ قبل ذلك شيئا. والثاني الأمر بالقراءة في الترتيب قبل الأمر بالإنذار، فإنه إذا قرأ في نفسه أنظر بما قرأ. يبقى اقرأ باسم ربك الذي خلق تقتضي ترتيبا، يتقدم: يا أيها المدثر قم فأنذر، إذ سينذر بماذا؟ بما قرأه. فأمر بالقراءة أولا، أو أمره بالقراءة أولا ثم بالإنذار بما قرأه ثانيا. الثالث أن حديث جابر وقول أول منزل من القرآن يا أيها المدثر، قول جابر وعائشة أخبرت عن خبره صلى الله عليه وسلم عن نفسه بذلك. يعني جابر هذا اجتهاده لما قال أول ما أنزل يا أيها المدثر، لكن عائشة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه في غار حراء اقرأ باسم ربك الذي خلق، فيكون هذا هو المقدم. الرابع أن حديث جابر الذي احتج به صريح، فإنه قد تقدم نزول الملك عليه أولا قبل النزول يا أيها المدثر، فإنه قال: فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء، فرجعت إلى أهلي فقلت: زملوني يدثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر. لأن جابر في حديث عند البخاري لما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي، ذكر أن النبي قال: بين أنا أمشي فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. فهنا إخبار أنه رأى هذا الملك من قبل، فدل هذا على أن ما قالته عائشة مقدم، لأنه لما رأى الملك أول ما رأى قال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فرجع بها إلى خديجة يرجف فؤاده. وثانيا أن ذلك كان بعد الانقطاع من الوحي، وحديث جابر كان بعد انقطاع الوحي، وأما هذا كان قبل. فأنزل الله يا أيها المدثر، وقد أخبر أن الملك الذي جاء بحراء أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فدل حديث جابر على تأخر نزول يا أيها المدثر، والحجة في روايته لا في رأيه والله أعلم. وبعض أهل العلم جمع بين هذا وذاك، فقال أول ما نزل من آيات اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأول سورة نزلت بتمامها يا أيها المدثر. فتكون سورة يا أيها المدثر لها الأولية في أن أول سورة نزلت، والآيات الأولى من سورة العلق لها الأولية من كونها أول ما أنزل من القرآن مطلقة، ولم تنزل السورة بأكملها، إنما نزلت الآيات الأولى منها اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والذي يقطع به ولا يشك فيه أن هذه الآيات التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم أولا. وأما يا أيها المدثر فإنها قد نزلت بعد. قال فصل في ترتيب الدعوة ولها مراتب. المرتبة الأولى النبوة، والثانية إنذار عشيرته الأقربين، والثالثة إنذار قومه، والرابعة إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة. النبوة، إنذار العشيرة المقربة، إنذار القوم، إنذار قومه، إنذار قوم لهم العرب عموما ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة. يبقى كان التدرج في الدعوة هكذا: النبوة وهي في نفسه اقرأ باسم ربك الذي خلق وكذا، فصار بهذه الآيات نبيا كما قال ابن عبد الوهاب، فبقرأ صار نبيا، وبالمدثر صار رسولا. فدل هذا على أن مقام المدثر سورة المدثر متأخر عن مقام إيه؟ سورة آيات اقرأ. الخامسة انظار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهر. نعم، يبقى كم مرتبة في الدعوة؟ خمس مراتب: النبوة، ها الأولى، الثانية انذار العشيرة الأقربين، الثالثة انذار قومه قريش، الخامسة الرابعة انذار العرب قاطبة، الخامسة إلى آخر الزمان كل من بلغته دعوته. نعم نعم، إسماعيل لا لا لعله إما أنه لا كان رسولا، كل اللي مذكور في القرآن رسول، إما أن يكون ليس إلى العرب المقصودين هؤلاء، وإما أن يقال ما تهم من نذير من قبلك، يعني النذير الذي كان قبلك لم يكن لهم، لأن النبي كان يبعث إلى قومية خاصة، إنما النبي بعث إلى الناس كافة، فلعل هذا قوم مخصوصون لم يكن يتناولهم هذا. وإلى فدلات القرآن واضحة: ما أتوا من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. نعم هذا متناول، وحتى النذير لم يكن لهم، حتى النذير السابق وهو عيسى عليه السلام لم يكن لهم، ولا موسى لم يكن لهم، إنما كان هؤلاء أنبياء بني إسرائيل، كل هؤلاء كانوا أنبياء بني إسرائيل. نعم، لكن دعوة إسماعيل كان إلى العرب الله أعلم، إنما لم يكن من ذريته نبي إلا محمد. نعم نعم. قال فصل: وأقام صلى الله عليه وسلم بعد ذلك 3 سنين يدعو إلى الله سبحانه مستخفيا، ثم نزل عليه فاصطع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فأعلن صلى الله عليه وسلم بالدعوة، وجاهر قومه بالعداوة، واشتد الأذى عليه وعلى المسلمين حتى أذن الله لهم بالهجرتين. أقام صلى الله عليه وسلم بعد ذلك 3 سنين يدعو إلى الله سبحانه مستخفيا، دعوة في خفاء، ثم نزل عليه فاصطع بما تؤمر، فأعلن الدعوة، وجهر قومه بالعداوة، أو جهر قومه بالعداوة، لما أعلن جهر قومه بالعداوة، واشتد الأذى عليه وعلى المسلمين حتى أذن الله لهم بالهجرتين. الهجرتين ما هما؟ الحبشة، الحبشة الهجرة إلى الحبشة، كانت الهجرة الحبشة كانت هجرتين الأولى والثانية، حتى أذن الله لهم بالهجرتين. قال فصل في أسمائه صلى الله عليه وسلم: وكلها نعوت ليست أعلاما محضة لمجرد التعريف، بل أسماء مشتقة من صفات قائمة به توجب له المدح والكمال. إن قال قائل إحنا مر معنا أن أسماء الله إنما هي أعلام وإيه وأوصاف، هل يتعارض هذا مع الكلام هذا إنما أسماء غيري إنما هي أعلام فقط دون أوصاف؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هيأ الله عز وجل له تلك الأسماء لتتوافق، وهي له معاني تتوافق مع تلك الأسماء، لكن كمال المعاني مع توافق الأسماء إنما لا يبلغ ربنا عز وجل أحد. فالنبي له من كمال هذه المعاني ما يتناسب مع بشريته، ليس كمثله شيء، أي الرب وهو السميع البصير. فمنها محمد وهو أشهرها، مثل ما يقدر له ويهديك أنت اسمك محمود وقدر الله لك الهداية والاستقامة، فأنت محمود علما وإيه وعملا، يعني علما وعملا هيأك الله صالح. ويمكن أن يقال بأن هذه إنما تكون بماذا؟ بهداية الله وتوفيق الله، وليس مما يكتسبه الشخص بعلميته، يعني ليس المدح راجعا إلى ذاته وإنما هو راجع إلى ما وهبه الله إياه. أما الله عز وجل فإنه يرجع المدح فيها إلى ذاته، يرجع المدح فيها إلى ذاته، فهو المسمى بهذه الأسماء ما سماه غيره، وهو الممدوح بهذه ما أعطاه غيره. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد هيأ الله له ذلك، فيكون من البشر من يمن الله عليه فتتوافق عالميته مع إيه؟ مع عمله، لكن استحقاق ذاتي لا، ليس استحقاقا ذاتيا، إنما الذي يستحق ذلك ذاتيا هو الله عز وجل. فهو المحمود تبارك وتعالى لذاته، أما غيره فيحمد بتوفيق الله عز وجل له، ومن ذلك الأنبياء. ولهذا كان النبي أكرم البشر بإيه؟ بإعطاء الله له نبوة ورسالة، لكن الله تبارك وتعالى له صفاته، له الأسماء الحسنى والصفات العليا، وله صفات الكمال والجلال بمن باستحقاقه الذاتي سبحانه وتعالى. أما غير الله عز وجل فإنما يستحق هذا بإعطاء الله عز وجل له. من هنا كان هذا لا يتعارض مع كون الله عز وجل أسماؤه أعلام وأوصاف، فهي أعلام وأوصاف لم يكتسبها من غيره، إنما هي لذاته سبحانه وتعالى الحي القيوم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهي من عطاء الله عز وجل وهبة الله سبحانه وتعالى له، وبالتالي قد يكون لغير النبي من يوفق فيتوافق اسمه مع من؟ مع هذا. ولهذا لما رأى النبي سهيل بن عمرو ماذا قال؟ قال خرج رجل فأرى أن الله قد سهل لكم، وفعلا كان أسهل واحد هو سهيل، فكله نصيب من هذا الاسم. فمن أسمائه محمد وهو أشهرها، وبه سبي في التوراة صريحا كما بيناه بالبرهان الواضح في كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، وهو كتاب فرد في معناه، يعني فريد لم يسبق إلى مثله في كثرة فوائده وغزارته، يعني ويمدح كتابه هذا، وهذا من باب التحدث بنعم الله عز وجل لا من باب العجب والافتخار. بينا فيه الحديث الواردة في الصلاة والسلام عليه وصحيحها من حسنها ومعلولها، وبينا ما في معلولها من العلل بيانا شافيا، ثم أسرار هذا الدعاء وشرفه وما اشتمل عليه من الحكم والفوائد، ثم مواطن الصلاة عليه ومحالها، ثم الكلام في مقدار الواجب منها واختلاف أهل العلم فيه وترجيح الراجح وتزييف المزيف، ومخبر الكتاب فوق وصفه. من القيم بيروج لكتابه نعم، وحق له ذلك طبعا، هذا فضل الله عز وجل. قال ومخبر الكتاب فوق وصفه. والمقصود أن اسمه محمد في التوراة صريحا بما وافق عليه كل عالم من مؤمني أهل الكتاب، اسمه محمد هذا في التوراة. طيب، ومنها أحمد وهو الاسم الذي سماه به المسيح لسر ذكرناه في ذلك الكتاب، هو كتاب إيه؟ جلاء الأفهام، إحالات على هذا الكتاب. ومنها المتوكل، ومنها الماحي والحاشر والعاقب والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة والفاتح والأمين. ويلحق بهذه الأسماء حقيقة من المخالفات اللي نراها في مسجد النبي في المدينة، أن كل هذه الأسماء موجودة ومكتوبة، ويعني مكتوب كلام آخر وأشعار وخلاف ذلك مما يعني ينبغي محوه من هذا المسجد. نعم. ومنها ويلحق بهذه الأسماء الشاهد والمبشر والبشير والنذير والقاسم والضحوك والقتال وعبد الله والسراج المنير وسيد ولد آدم وصاحب لواء الحمد وصاحب المقام المحمود وغير ذلك من الأسماء، لأن أسماءه إذا كانت أوصاف مدح فله من كل وصف اسم. ليه؟ لأنه الممدوح بكل صفة. لكن ينبغي أن يفرق بين الوصف المختص به أو الغالب عليه ويشتق له منه اسم، وبين الوصف المشترك فلا يكون له منه اسم يخص. يبقى هنا ابن القيم وضع قاعدة. قال يلحق بهذه الأسماء الشاهد المبشر وكذا، لأن أسماءه إذا كانت أوصاف مدح فله من كل وصف اسم على حسب ما مدح به، لكن يفرق بين مدح ومشترك مع غير اشتراكا زي البشرية مثلا، فهذا اشتراك هو اللي يتميز فيه عن غيره، بشر إنسان، وبين وصف يختص به أو يغلب عليه، هذا الذي يمكن أن يشتق له منه إيه؟ اسم. وقال جبير المطعم سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء، فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، والعاقب الذي ليس بعده نبي. وأسماؤه صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما خاص لا يشاركه فيه غيره من الرسل كمحمد وأحمد والعاقب والحاشر والمقف ونبي الملحمة، والثاني ما يشاركه في معناه غيره من الرسل ولكن له منه كماله، فهو مختص بكماله دون أصله كرسول الله ونبيه وعبده والشاهد والمبشر والنذير ونبي الرحمة ونبي التوبة. وأما إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم تجاوزت أسماؤه 200 كالصادق والمصدوق والرؤوف والرحيم إلى أمثال ذلك. وفي هذا قال من قال من الناس إن لله 1000 اسم وللنبي صلى الله عليه وسلم 1000 اسم، قاله أبو الخطاب ابن دحية، ومقصوده الأوصاف. نعم. طيب، نقف عند شرح معاني أسمائه.